الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النازع. قلنا أن المصنف في مسألة خروج العين عن المالية بفعل الغاصب يتكلم تارة بلحاظ القاعدة أو مقتضى القاعدة، وأخرى بمقتضى تشخيص الفقهاء وما يظهر من كلمات الفقهاء. أما بحسب القاعدة فتبين من كلام المصنف في الدرس السابق أن القاعدة تقتضي، مع ملاحظة أن الكلام على مبنى أعمية الملك من المالية لا على مبنى من يقول بالمساوقة بين الملكية والمالية، بمعنى يمكن أن تكون العين مملوكة مع عدم ماليتها. فإذا التفتنا لذلك فمقتضى القاعدة هو الأحكام الآتية التي ذكرها المصنف سابقا. أولا، ضمان تمام قيمة العين، ضمان تمام قيمة العين. ثانيا، عدم انتقال ملكية العين من المالك الأصلي وإنما تبقى في كيسه. والحكم الثالث أن هذا الضمان أو هذا البدل المدفوع من الغاصب إنما هو في قبال زوال المالية، أي المدفوع بدلا إنما هو بعنوان التدارك عن مالية العين. وأما بحسب تشخيص الفقهاء وما يظهر من كلماتهم، فقلنا أيضا في الدرس السابق أن المصنف عليكم السلام ورحمة الله يتعرض لصنفين من العبائر. الصنف الأول مجموعة من الفقهاء وافقوا مقتضى القاعدة فيما أفتوا به وذهبوا إليه، كالعلامة في القواعد والكركي في المقاصد والشهيد الثاني في المسالك، وتقدم بيان عبائر هؤلاء الأعلام. الصنف الثاني، درسنا الجديد هذا بعد، هذا ملخص كان حتى نواصل. الصنف الثاني من الفقهاء هو أيضا مجموعة من الفقهاء خالفوا مقتضى القاعدة، كالمقدس الأردبيلي وصاحب الجواهر، وسيأتي من الشهيد الثاني الإشارة إلى وجود جملة من الفقهاء على هذا الرأي، يعني خالفوا مقتضى القاعدة. أما الأردبيلي فعبارته التي نقلها المصنف تشتمل على الأمور الآتية المخالفة لمقتضى القاعدة أو المخالفة لما تقدم بيانه من المصنف في القاعدة وكلام الفقهاء الموافقين لها. فخلاصة كلام الأردبيلي مدعياته كذا: أولا خلنا نستذكر مسألتنا، إحنا وين كان كلامنا؟ في من غصب خيطا وخاط به ثوبا ثم طالب المالك بخيطه، وكان نزع الخيط يستلزم فوات مالية الخيط وقد يستلزم تلف الثوب. فإذا طالب المالك هل يجب النزع أو لا، ويجب دفع البدل أو لا، يخرج الخيط من ملكية المالك الأصلي أو لا، يدخل الخيط في ملكية الضامن أو لا، هذا أجبنا عنها في القاعدة وكلام الفقهاء بالصنف الأول. الآن في الصنف الثاني يقول الأردبيلي: أولا عدم وجوب نزع الخيط من الثوب بعد أن خيط به، لا يجب نزع الخيط وإن طالب به المالك، حتى لو طالب المالك بخيطه لا يجب النازع. بل أكثر من هذا، يقول يمكن أن يقال بعدم جواز النازع، مو أنه لا يجب النازع، نترقى نقول لا يجب النازع، لا يجوز، عفوا لا يجوز، أولا قلنا لا يجب النازع، ثم يترقى يقول شنو، لا يجوز النازع. وكل ذلك باعتبار أن الخيط بمنزلة التالف، فإذا كان بمنزلة التالف ونزعه يترتب عليه تلف الثوب، أو إذا خشب تلف السفينة، أو إذا آجر تلف البناء، فلا يجوز نزع ذلك المغصوب لفرض كونه خرج عن المالية، فهو أشبه بالتالف. هذه الدعوة الأولى في كلام الأردبيلي. الدعوة الثانية على في فرض المسألة، تكون وظيفة الغاصب دفع البدل، تشتغل ذمة الغاصب كيفما كان، طالب المالك أو لم يطالب. الحكم الأول كان مبني على مطالبة المالك، أنه يجب النزع أو لا يجب النزع. الحكم الثاني الذي يذكره الأردبيلي، اشتغال ذمة الغاصب بقيمة المغصوب، بقيمة الخيط أو الخشبة أو الطابوق الآجر، تشتغل ذمته بتمام قيمة العين المغصوبة، ويدفع للمالك كعوض عن عينه. تفتكر هذا التعبير؟ سابقا أيضا كنا نعبر بأنه يدفع، ولكن يدفع شنو؟ كتدارك. أما هنا الأردبيلي يعبر يدفع شنو؟ بعنوان سيدنا عوض. ثالثا، خروج العين من ملكية المالك الأصلي، فالخيط بعد كونه بمنزلة التالف لزوال ماليته لا يكون مملوكا للمالك الأصلي، وذلك لدخول البدل كعوض في كيس المالك، فدخوله في كيس المالك يستلزم خروج المعوض وهو الخيط من كيس المالك. واضح هذا إن شاء الله؟ رابعا، يترتب على ما تقدم جواز الصلاة بهذا الثوب المخيط بالخيط المغصوب، وكذا جواز المسح بالبلل من الماء المغصوب الذي توضأ به جاهلا أو ناسيا. وسبب ذلك أن المنهي عنه في الصلاة أو في الوضوء هو الصلاة في المغصوب، أو النهي عن الوضوء بالمغصوب، والمغصوب حكم موضوعه حكم وضعي، موضوعه ملء التصرف في ملك الغير، أو تفسير المغصوب أنه تصرف في ملك الغير. وحيث أن هذه الأعيان خرجت من ملك المالك الأصلي فهي ليست مغصوبة، فالخيط في الثوب ليس مغصوبا فليس منهيا عنه، والبلل في أعضاء المتوضئ ليس ملكا لمالك الماء فهو ليس، فالمتوضئ ليس منهيا عنه، فيجوز له إتمام الوضوء أو الصلاة به. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يخص كلام الأردبيلي. قال، ثم ننتقل لصاحب الجواهر، قال لكن عن مجمع البرهان. هاي لكن يعني شنو؟ استدراك، على اعتبار أنه نقل المصنف كلمات القواعد والكلام الكركي موافق للقاعدة، استدرك على أنه هذا ما بعده سيأتي مخالف القاعدة. لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع، بل قال يمكن أن لا يجوز، يمكن أن لا يجوز النزع، يعني مو فقط نقول لا يجب، لا، قد نترقى ونقول بعدم جواز النزع. وبالتالي شنو؟ تتعين القيمة، تتعين دفع القيمة للمالك، ولا يجوز نزع الخيط وإرجاعه له. من هذا يستفاد على أنه شنو؟ لا يجوز إرجاعه، أنه خرج عن ملكيته، لكونه، لكون الخيط بمنزلة التلف. وحينئذ، حين صار الخيط بمنزلة التلف، يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط. ليش؟ طبعا بنفس المناط، الوضوء، إتمام المسح، إذ لا غصب فيه، ماكو غصب في هذا الثوب. فرض الكلام، الصنف الأول من الفقهاء كانوا يقولون بأن هذا الخيط مغصوب، فإذا الثوب فيه ولو الهيئة اللي جمعت الثوب بخيط مغصوب، فأكو نهي عنا لأنه مغصوب. أما على كلام الأردبيلي بعد ماكو غصب، فيجوز الصلاة فيه، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المسح. اللي هذا بعد هي فرض المسألة، أنه إذا قبل إكمال الغسل لا راح يصل، علم بغصبية الماء وأكمل الوضوء بماء مغصوب. قول لا، مو هذا فرض المسألة، بعد أن أكمل الغسلات وبقي فقط المسيح، يشير لها مصنف في المقام. قال واستجود، كلام صاحب الجواهر. أما صاحب الجواهر فاستجود الفتوى والنتيجة التي ذهب إليها الأردبيلي، ولكن يختلف معه في الوجه والدليل، بل حسب ما تقدم لا يظهر من الأردبيلي أنه ذكر وجها أو دليلا، وإنما فقط مدعيات. لقينا دليل في عبارته؟ ها؟ ويانا؟ في عبارة الأردبيلي لقينا دليل؟ لو فقط مدعيات. فالمصنف يقول صاحب الجواهر استجود كلام منه؟
الأردبيلي،
ولكن يظهر أنه يختلف معه في التوجيه. ثم وجه صاحب الجواهر ما يخالف القاعدة وبعض الفقهاء، وقال بمقالة وبنتائج الأردبيلي وفق الدليل والبيان الآتي، أن أدلة الضمان، صاحب الجواهر يقول مضمون كلامه، أن أدلة الضمان أوجبت دفع البدل للمالك، وهذا واضح، ظاهر أدلة الضمان أنها أوجبت دفع البدل للمالك عما فاته من مالية العين. ومع فرض كون العين، مع افتراض كون العين بمنزلة التالف، فيكون المدفوع بدلا، على اعتبار أن العين بمنزلة التالف، فلا بد أن يكون المدفوع بإزاء العين بمقابل العين أن يأخذ عنوان العوض. تفتل خطوات الجواهر، أكو بدل، الشارع أوجب دفع بدل، خب هذا البدل غير الريد مبدل منه، المبدل منه ما هو؟ إذا تقول فقط المنافع، لا، ما نقدر نقول، لأنه أنت متفق وياي أن العين بمنزلة التالف، خيط ونزع، المجال ننظر إحنا الخيط المنزوع من الثوب أو البلل اللي على اليد، مو أصل الماء ولا أصل الخيط، هذا البلل، هذا يقول بمنزلة التالف، ماكو عين خارجية يمكن أن يشار إليها أو يأخذها المالك يستفاد منها. فإذا كانت بمنزلة التالف فيكون المدفوع بإزاء ما هو بمنزلة التالف لا يكون تداركا، وإنما يكون عوض. إذا صار عوض يستلزم تطبيق قاعدة العوض والمعوض، وهي خروج العوض من كيس من دخل المعوض فيه، أو قل دخول العوض في كيس من خرج المعوض منه. العوض دخل في كيس المالك، إذن المعوض وهو الخيط أو البلد يخرج من كيس المالك. فيترتب على ذلك أن تخرج العين من ملكية المالك الأصلي، فالخيط يخرج من مالكه، ملكية مالكه، والماء يخرج من ملكية المالك الأصلي. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت ليس واضحا خروج العين من ملك المالك الأول، فعلى أقل تقدير يشك في خروجها، للشك في كون التلف الذي يعنون البدل بأنه عوض، إذ لعل البدل يكون عوضا في التلف الحقيقي لا في منزلة التلف، ومع الشك يصار إلى الاستصحاب. فكنا نتيقن أن العين في ملك المالك الأول الأصلي، شككنا بخروجها أنه خرجت عن ملكيته، لو باقي على ملكيته مقتضى الاستصحاب الحكم ببقاء العين في ملكية وكيس المالك الأصلي. هذا إن قلت في كلام الجواهر. قلت صاحب الجواهر يجيب أنه مع دلالة واقتضاء أدلة الضمان، مع اقتضاء أدلة الضمان لخروج العين من ملكية المالك الأصلي بحسب البيان المتقدم، لا تصل النوبة للأصول العملية. فكأنما شريد يقول صاحب الجواهر عندنا دليل اجتهادي وعندنا شنو أصل عملي، لا تصل النوبة للأصل العملي مع إمكان العمل بالدليل الاجتهادي. من هنا يتضح أنه صاحب الجواهر وصل إلى أشبه بالمعارضة بين الاستصحاب وبين أدلة الضمان أو اقتضاء أدلة الضمان، فصار الترجيح علما لأدلة الضمان. واضح إن شاء الله؟ قال أدلة الضمان، مقتضيات أدلة الضمان وبين الاستصحاب. واستجود بعض المعاصرين اللي هو صاحب الجواهر ترجيحا، لاحظ هذا ترجيحا، يعني شنو عدة طرفين رجح طرف على طرف، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه. الأدلة دلت على لزوم البدل، والبدل يدخل في ملك المالك، فالجواهر يقول لاقتضاء ملك المالك للقيمة، مالك الخيط يملك القيمة، مقتضى أنه يملك القيمة، هذا شيء يقتضي خروج المضمون، يعني خروج الخيط أو البلل أو العين بمنزلة التلف، خروج المضمون عن ملكه، عن ملك منه المالك الأصلي، هذا كله باقتضاء شنو؟ منين هذا الاقتضاء؟ دخول العوض أو دخول البدل في ملكه المالك الأصلي، هذا يقتضي خروج العين اللي سابق المصنف هذا أجاب عنه، قال هذا ما في تلازم، هذا ملازمته في العوضية. فلذلك احنا بينا الكلام على أنه عوض لصيرورته عوضا شرعا، فهو الجواهر اللي يدفع هذا الحال يقول مو مطلق البدلية، أنا هم ملتفت، بس يقول يظهر من الدليل أنه أن البدلة يدخل بما هو عوض، شرعا، واضح إن شاء الله. وفيه هذا كله كان النقطة الثالثة، إذا متابعين وياي في تقسيم النقاط في المطلب اللي احنا به، أولى ثانية ثالثة، كان النقطة الثالثة بيان كلمات الفقهاء، رابعا تحقيق المصنف في المقام والذي هو عبارة عن مناقشة الفقهاء الذين خالفوا مقتضى القاعدة، إلا أن المصنف اقتصر في مناقشته لكلام صاحب الجواهر، اقتصر في المناقشة على كلام الجواهر، والسبب واضح لأن كلام الأردبيلي لم يشتمل على توجيه أو دليل. نعم، صاحب الجواهر ذكر وجها فانصب كلام المصنف في مناقشة ما ذكره الجواهر من وجه. وحاصل مناقشة المصنف لصاحب الجواهر هو عبارة عن تكرار ما مضى منه مع فهرسة جديدة، فيقول حاصل كلام المصنف أن دخول البدل في كيس المالك يختلف بحسب ما هو خرج أو نقص من كيسه، فالبدل يدخل في كيس المالك إنما هو بتبع ما ينقص من كيس المالك. واضح هذا التعبير؟ ها شيخ زيدان شو بيغمض؟ جيد. وبما أن النقص في كيس المالك أو الخارج من كيس المالك على ثلاثة أنحاء، فيكون البدل بتبعه على ثلاثة أنحاء. فلنذكر أولا أنحاء النقص ليتضح بتبعه أنحاء البدل. النحو الأول أن يكون النقص في كيس المالك هو نفس العين بتمامها، بأن تتلف، بأن تكون العين تالفة تلفا حقيقيا، وهذا يقتضي، تلف العين يقتضي زوال وارتفاع ملكية المالك لتلك العين، لأن الملكية إضافة بين المالك والمملوك، فإذا صار المملوك عدما انتفت وانعدمت الإضافة، إذا انعدمت الإضافة والإضافة هي الملكية فانعدمت الملكية، فإذا كانت العين تالفة تلفها يستلزم نقص كيس المالك بمقدار ملكية نفس العين. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان الناقص تمام ملكية العين فيقتضي أن يكون الداخل كبدل يوازي ما خرج، والذي خرج هو قدم سابقا قلنا ثلاث خصوصيات، شنو هي؟ المالية والسلطنة والملكية، إذا زالت الملكية زالت السلطنة، وإذا زالت الملكية والسلطنة زالت المالية. واضح؟ يعني خرجت المالية من كيس المالي، فلا بد أن يكون البدل داخلا ليسد ويتدارك به الملكية والسلطنة والمالية، وهو يعني الملكية، أي أن المالك الأصلي يملك البدل كعوض عن العين. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون ما ينقص من ملكية وكيس المالك الأصلي سلطنته على العين. أما نفس العين فموجودة، ومالية العين موجودة. غاية الأمر أن المالك لا يتمكن من الانتفاع بعينه، فالملكية موجودة والمالية موجودة، الفائت ما هو؟ فقط السلطنة، سلطنة المالك على العين انتفت بسبب فعل الغاصب. واضح إن شاء الله؟ وهذا القسم الثاني أو النحو الثاني من الخروج هو الذي صار موضوعا لبحثنا بشكل عام بعنوان بدل الحيلولة، اللي نفترض بأن العين موجودة والمالية موجودة، إلا أن ما الغاصب صار حائلا بين المالك وبين منافع عينه ملكه. خب، وهذا يقتضي أن يكون بالمقابل، يقتضي أن يكون البدل الداخل في كيس المالك الأصلي ماذا يحقق؟ يحقق سد السلطنة، سد النقص الذي هو السلطنة. ويجي الكلام المتقدم، السلطنة التي فاتت مطلقة، فلا بد أن تكون السلطنة الداخلة مطلقة. سلطنة مطلقة يعني شنو؟ إباحة جميع التصرفات، إباحة جميع التصرفات بما فيها الموقوف على الملك. إذن كون الخارج سلطنة مطلقة، فلا بد أن يكون للمالك سلطنة مطلقة على المال المدفوع بدل. وبما أن السلطنة مطلقة، فإن جاء المالك وتصرف تصرفا موقوفا على الملك، استلزم ماذا؟ دخول البدل في ملكه، إما آن ما قبل التصرف، وإما من حين الإباحة كما تقدم تفصيله. واضح إن شاء الله؟ هذا النحو الثاني. النحو الثالث من النقص الحاصل في كيس المالك أن يكون ما ينقص من كيسه مالية العين مع بقاء نفس العين. فالعين موجودة والملكية باقية في ملك المالك، وإنما الذي فات من المالك هو شنو؟ مالية العين اللي عبرنا عنه سابقا مثل أحسنتم، جنون العابد، انكسار الإناء، انكسار، بحيث أن العين موجودة، قلت تفضل هاي العين مالتك مملوكة لك، سلطنة هم عندك، لكنه لا يتمكن من الانتفاع بالعين لزوال ماليتها. والذي تسبب بزوال المالية هو الغاصب، وحينئذ لابد أن يكون البدل المدفوع للمالك يسد المالية الفائتة. وحينئذ حتى على فرض تلف العين، حتى لو افترضنا تلفت العين، لا يكون البدل عوضا، لا يكون البدل عوضا. لماذا؟ لأن العوضية إنما تكون بدل الأعيان ذات المنافع، فعنوان العوض والمعوض إنما هو في نظر العقلاء بين عينين أو بين عين ومال لهما أوصاف وأجزاء يتنافس عليها العقلاء. أما إذا كانت العين مكسورة أو العبد مجنون، فما يدفع بأزائه لا يتصور أنه عوض، لأن العبد المجنون لا يتصور أن يكون معوض، والإناء المكسور لا يتصور أن يكون معوض. لماذا؟ هاي التفتي التفتوا إليها، لأن المعوض إنما يكون معوضا بنظر العقلاء إذا كان فيه أوصاف تقع محل غرض وتنافس العقلاء على تلك الأوصاف، وإلا العقلاء لا يتنافسون على الأعيان بما هي في ذاتها، وإنما على الأعيان بما لها من المنافع الخاصة التي أعدت الأعيان لها. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت لا زال كلامنا فيه تحقيق المصنف في رد وجواب الجواهر، كيف لا مالية للعين؟ كيف قلتم لا مالية للعين في النحو الثالث مع أن الفقهاء أفتوا وحكموا بوجوب ردها لمالكها؟ إذ سقوط المالية يقتضي عدم لزوم الرد، بل قد يقتضي عدم الملكية. فإذا كانت العين ساقطة عن المالية وليست مملوكة فيقتضي أنها غير ملزم أو لا يلزم إرجاعها إلى المالك، وحيث أفتى الفقهاء بلزوم الإرجاع إذن لابد أن تكون العين لها مالية. فكيف قلتم لا مالية لها؟ واضح هذا أن قلت؟ قلت أن وجوب الرد في كلمات الفقهاء إنما هو حكم تكليفي لا حكم وضعي، حكم تكليفي مو وضعي. فلو لم يمتثل الغاصب للرد وأبقى العين التي زالت منفعتها عنده، كما لو أبقى الإناء عنده أو أبقى العبد المجنون عنده، يكون عاصيا ولا يترتب عليه دفع بدل آخر. تفتشون جواب المصنف؟ الغاصب بعد أن دفع بدل المالية للغاصب هل يجب أن يرد الإناء المكسور؟ هل يجب أن يرد الخيط بعد أن نزعه وصار بمنزلة التاليف؟ هل يجب أن يرد؟ الفقهاء أفتوا بوجوب الرد. المستشكل يقول كيف قلتم لا مالية لها مع أن الفقهاء أفتوا بوجوب الرد؟ المصنف يقول هذا وجوب الرد حكم تكليفي، شلون نستكشفه؟ لو لم يرد الغاصب أبقى العبد عنده، ماذا يترتب على ذلك؟ لو كان الفقهاء يوجبون على الغاصب بدل العبد لو لم يرده، بدل الإناء المكسور لو لم يرده، لكان وجوب الرد حكما وضعيا يدل على ثبوت المالية للعين. لكن حيث أن الفقهاء أفتوا بأنه مجرد عاصي ولا بدل آخر، وأنما فقط البدل الأول، أما بدل آخر بدل العين المكسورة غير البدل المدفوع لم يثبت الفقهاء ذلك. إذن ما ذكره الفقهاء من لزوم الرد ليس حكما وضعيا ليستكشف منه ثبوت المالية للعين، وإنما هو حكم تكليفي ليس إلا. واضح إن شاء الله؟ شنو مو واضح؟ ثم يضيف المصنف لي الجواب، قلت بل لو كان رد العين التي بمنزلة التالفة، لو كان رد العين التي بمنزلة التالفة يترتب عليه ضرر فلا يجب الرد. لو كان يترتب على الرد ضرر لا يجب الرد، وهذا بعد شنو آكد في كونه حكما تكليفيا وليس حكما وضعيا. واضح إن شاء الله؟ المصنف قلت شنو أجاب؟ قال هذا حكم تكليفي، وجوب الرد حكم تكليفي.
لا
وليس حكما وضعيا. المستشكل كان يفترض أنه هذا حكم وضعي فيستكشف من عنده مالية العين. إذا حكم وضعي نستكشف مالية العين، إذا حكم تكليفي لا ما بي دلالة على المالية. المصنف يقول هذا حكم تكليفي، الشاهد على أنه حكم تكليفي. لو لم يرد شيء يترتب عاصي فقط إثم ماكو. لم يوجب الفقهاء بدلا آخر عند عدم الرد. هسه نجي نضيف نقول بل لو استلزم الضرر، لو الرد، لو استلزم رد العين التي بمنزلة التلف ضررا لسقط وجوب الرد، لما وجب الرد بل لسقط وجوب الرد. سقوط وجوب الرد هذا يتفرع على الحكم الوضعي أو حكم تكليفي؟ على الحكم التكليفي.
شغلنا كأنما يكون مؤيد الكلام الأردبي.
يا هو اللي مؤيد.
هذا الإضافة الأخيرة على قد.
ليش الأردبي اللي صرح يقول لا يعني كأنما.
لا يجوز أصلاً.
أي؟ هو صرح بعد هذا تأمل بعدنا. ما راح يخليه فيها. بس المهم أنت لاحظ التسلسل الفهرسة حتى يصير واضح. هذا كل كلام المصنف هو الآن في صدد مناقشة الوجه الذي ذكره الجواهر. فإذا وين وصلنا هسه بأنه هذا إذا لزم من الرد ضرر
لا
يجب. إحنا شلون نصور الضرر؟ كما لو كان نزع الخيط أو قلع الخشبة أو قلع الآجور الطابوق من الجدار يستلزم هدم الجدار و وتلف الثوب وما أدري غرق السفينة، فهذا راح يصير ضرر. الضرر مالك الضرر، سواء كان المالك هو نفس الغاصب أو غيره. فإذا صار ضرر هنا يمكن أن يقال في كلمات الفقهاء، يمكن أن يقال أن كلمات الفقهاء تشتمل على سقوط الحكم بوجوب الرد، وهذا معناه أن القضية ليست بلحاظ المالية وعدم المالية، وإنما بلحاظ الحكم التكليفي. صار واضح إن شاء الله. ثم يأمر المصنف بالتأمل، يقول فتأمل، ولعله إشارة والله العالم لأحد أمرين أو كلاهما. الأول أن المتضرر إذا كان الغاصب غير الغاصب، إذا كان المتضرر برد العين غير الغاصب، فنعم نسلم بسقوط وجوب الرد. أما إذا كان المتضرر هو الغاصب، إذا رد الغاصب العين يتضرر هو على اعتبار أنه خاط ثوبه أو مثلا وضع الخشبة في سفينته هو، فإذا نزع الخشبة غرقت سفينته، نزع الخيط تلف ثوبه، فلا نسلم. صنف يقول لا نسلم سقوط وجوب الرد، وإنما يجب الرد وإن لزم الضرر على الغاصب. لماذا؟
لأنه يؤخذ بأشد
الأمر. وليش هو لأنه يؤخذ بأشد؟ راح نشوف هذا بعد نهاية النتيجة. قل لأن هذا الشخص غاصب، وقاعدة لا ضرار قاعدة امتنانية، والغاصب لا يستحق الامتنان، والغاصب لا يستحق الامتنان، بل يؤخذ بأشد الحالات. الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال من الجزاءات ونحوها ليكون عبرة لغيره، فيتحقق غرض الشارع بالردع. لأن الشارع شو يسوي بترتيب الجزاءات؟ ردع الآخرين عن مثل هذه الأفعال القبيحة أو المشينة أو المحرمة. هذا الوجه الأول، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه لا مجرى لقاعدة لا ضرر في المقام، لا تجري قاعدة لا ضرر في المقام، لا بلحاظ المالك ولا بلحاظ الغاصب. أما من جهة المالك فلعدم تصور الضرر، عينون بمنزلة التالفة لا مالية لها، إذا لم ترجع تسترجع للمالك ما هو ضرر المالك؟ شنو المالك؟ الضرر المتصور للمالك شنو؟ إناء مكسور بقي عند الغاصب ولا رجع للمالك، وين الضرر؟ أما من جهة المالك فلا يتصور الضرر بعد كون العين خارج عن المالية، وأما من جهة الغاصب فلأنه أقدم على الغصب بإرادته، والإقدام يستلزم تحمل لوازم ما أقدم عليه، ومن لوازم ما أقدم عليه الضرر المترتب على فعله، فهو أقدم على خياطة ثوبه بخيط غيره، ها، لا بإذنه ولا بعلمه ولا بموافقته، فهذا أقدام على فعل منهي عنه، فما يترتب على هذا الإقدام لابد أن يكون ملتفتا إليه ويتحمله ويستحقه، إذن لا يكون مجرى للا ضرر، فإذا في المقام لا تجري قاعدة لا ضرر، فإذا الحكم المتقدم بوجوب الرد، هذا مستثنى، قلنا بل لو استلزم الضرر لسقط وجوب الرد، تبين هسه شنو، لو بالأول لو بالثاني أصلا قاعدة لا ضرر ما تجري، فنبقى احنا والحكم الأول وهو وجوب الرد، وجوب رد العين للمالك. والحاصل من هذا كله مناقشة المصنف أن صاحب الجواهر قال في مجمل عبارته لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون، المصنف يقول في الأنحاء الثلاثة المتقدمة لم نجد ما يقتضي خروج العين من ملك المالك، أما الأول فلفرض تلف العين ونحن في مقام لا عين متالفة، وأما الثاني فلأن الذي زال سلطنة ومالية والعين موجودة، مفترضين أن العين لا زالت في ملك المالك، والثالث أيضا افترضنا أن العين موجودة وباقي على ملك المالك، وأنما الذي زال هو مالية، هاي الأنحاء النقص ما ينقص من كيس المالك هو هذا، فأي نحو يقتضي، فأي نحو من النقص يقتضي دخول البدل بحيث يترتب عليه خروج العين من ملك وكيس المالك الأصلي، لا يوجد شيء، فإذا العين باقي على ملك المالك الأصلي مع دخول البدل في ملكه، وإذا كانت باقي على ملكه لا يجوز التصرف بها من الغير، فلا يجوز المسح ولا الصلاة بالثوب. صار واضح إن شاء الله؟
للمالك
ارجع للعين مفقوده الماليه لانه العقلاء ايش يصورون ضرر شنو في هذا في اناء مكسور، يقول انت هو العين شو يسوي بها، هذه انت العين عاده تريد تبيعها او تستعملها، لو تنتفع بها لو تبيعها
تمام،
خب هاي تنباع
ما تنباع
مثلا، تقدر تستعملها؟
لا،
وين ضررك؟
انضريت العين راحت.
لا احنا لا شيخنا، بس انت التلف اللي صار للمنافع زوال المالية، البدل يدفع الضامن، يعني افرض هذا عندنا اناء قيمته 5 دنانير، الضامن كسره، هذا الشخص كسره، نقول له تفضل هاي 5 دنانير مالية العين، ادفع له 5، يقول هاي 5 مقابل شنو؟ نقول له مقابل المنافع، مقابل المالية، اما الماعون باقي، هذا الماعون المكسور باقي على ملكية صاحبه، هو بيدك انطهيها، قال ما انطهيها أدى بقي عندي، نقول عاصم، الفقهاء هنا يقولون باعتبار بقى العين عنده يكون يدفع بدل العين غير بدل المنفعة، ها لا
شفنا بس قضية الغاصب وقضية
اللي حق نطبق
المطلوب بالعرش الفاسد،
طيب
هذا هذا يتعامل ويا الفقيه
يعني اي واحد الان من هاي مباحثنا واحد بعد ما علم المشتري ان العقد فاسد يكون يرجع العين ما رجع صار هو حائل في انتفاع المالك بعينه بني قال وفيه انه لا منشأ لهذا الاقتضاء مو جوان عبر اقتضاء انه لا منشأ لهذا الاقتضاء وأدلة الضمان قد عرفت ان محصلها يرجع الى وجوب تدارك ما ذهب من المالك سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي لهذا النحو الاول او كان الذاهب السلطنه عليها على العين التي بها قوام ماليتها كغرق المال الثاني او كان الذاهب الاجزاء او الاوصاف التي تخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيتها هذا الثالث هذا انحاء النقص لاحظ شطرته على كل واحد ولا يخفى ان العين على التقدير الاول خارجه عن الملكيه عرفا العرف بعد ما يفهم ملكيه عين ثالثه ليش لان الملكيه عند العرف هي اضافه والاضافه اذا زال طرف الاضافه بعد ماكو اضافه وعلى الثاني السلطنه المطلقه على البدل كون الخارج هو السلطنه المطلقه فالبدل ايضا لابد ان يكون شنو بمعنى السلطنه المطلقه على البدل بدل وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين وهذا معنى بدل الحيلولة اللي هو محل بحثنا في المسائل السابقة واضح العبارة إن شاء الله وعلى الثالث فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم يعني بدل مالية لا عن نفس العين أما نفس العين لا ما البدل مو بقبال العين بقبال المالية التي زالت فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة الأوصاف التي أوجبت المالية التي يتنافس عليها العقلاء فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة لا نفس العين الباقية يعني لا أن المضمون والبدل في قبال نفس العين الباقية اللي هي مملوكة للمالك الأول كيف ولم تتلف يعني كيف يكون البدل مقابل نفس العين والحال لم تتلف هي يعني العين يعني كيف يكون البدل في قبال العين مع أن العين ليست تالفة وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة المالية وليس لها للعين على تقدير التلف بعد شنو باعتبار كونها بمنزلة التالفة ليس لها عهدة مالية في ذمة الغاصب ها هذا بعد كن ويان بعد أن دفع بدل المالية بعد ماكو في عهدته برأ ذمته من المالية دفع بدل المالية بل الأمر بردها إن قلت بل الأمر بردها برد العين مجرد تكليف لا يقابل بالمال بل لو استلزم رده رد المال يعني رد العين ردها ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوط التكليف أو الرد تكليف بالرد فتأمل قلنا هذا تأمل إشارة لي واحد من اثنين وعلى كل منهما شيء يلزم أنه مو مجرى لقاعدة لا ضرر فيبقى هذا الحكم التكليفي بوجوب الرد وبالتالي جاوبنا صاحب الجواهر وبالالتزام تبين بطلان كلام الأردبيلي وخلاصة كلام المصنف في الصنفين من عبائر الفقهاء أن الصحيح هو مقتضى القاعدة يعني بقاء العين على الملكية والبدل المدفوع هو تدارك الفائت ولا يجوز التصرف في العين وإن زالت ماليتها فلا يجوز المسح ولا الصلاة بالثوب ولا نحو ذلك ولعل ما عن المسالك يأتي الكلام فيه إن شاء الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطاهرين حياكم الله.